بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عظم الله أجورنا وأجوركم بمناسبة ذكرى 40 الإمام الحسين سلام الله عليه التي تصادف في مثل هذه الأيام. ورد في الرواية عن الإمام سلام الله عليه أنه قال بهذا المضمون أن الحسين سلام الله عليه فضل بثلاث، أن الشفاء في تربته سلام الله عليه، فأنه في الروايات الكثيرة أن الشفاء يكون في تربة الإمام الحسين سلام الله عليه، وحتى أن في الحديث النبوي المشهور أنها تخرق الحجب السبع تربة. والله عز وجل جعل هذه الكرامة للإمام الحسين في خصوص تربة الحسين، لأنه قدم كل ما يملك وأغلى ما عنده في سبيل الإسلام، فالله عز وجل أعطاه هذه المكرمة في الدنيا، طبعا عدا عن الأجر الأخروي الذي هو محفوظ عند الله عز وجل. وكذلك تقول رواية الشفاء في تربته والاستجابة الدعاء تحت قبته، فعندنا وارد أن تحت قبة الإمام الحسين إذا الإنسان دعا الله مخلصا فيستجاب له الدعاء، وهذه من ما خص به الإمام الحسين سلام الله عليه. وأن الأئمة من ذريته، أن الأئمة الذين ملأوا هذه الدنيا بالعدل والتعاليم الإلهية وقادوا البشرية إلى كمالها المطلوب هم من ذرية الحسين، وخاتمهم الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. نسأل الله عز وجل أن نكون من السائرين على درب الحسين، ومن إن شاء الله المقاتلين في صف الإمام الحجة، ومن الناصرين له إن شاء الله تعالى. في كتاب النكاح وصل الكلام إلى في عقد المتعة الزواج المؤقت، ويستعرض مسائل في المسألة 1310 يتعرض إلى مسألة العدة. العدة في الزواج المؤقت تختلف عن العدة في الزواج الدائم، فعندنا ثلاث حالات: إما أن تكون المرأة حامل أو حائل، حامل أو حائل يعني ليست حاملا التي يريد أن يفترق عنها الزوج، أو تكون تكون عدة وفاة توفى عنها الزوج فهناك ثلاث حالات لا أكثر. إذا كانت حائلا في غير عدة الوفاة، إذا كانت حائلا يعني تفارقها الزوج ولم تكن حاملا، فلا بد أن تعتد بحيضتين، حيضتين يعني إذا كانت هي في فارقها في الطهر فلا بد أن تحيض ثم تطهر ثم تحيض حيض الصحابة كاملة، فمجرد أن دخلت في الطهر خرجت من العدة، وهذا قد يطول شهرين أو أقل أو أكثر حسب عادة كل امرأة. هذا بالنسبة إلى الحائل. وأما إذا كانت هي في سن من تحيض يعني كانت بالغة ولكن لا تحيض لسبب عرضي مرض أو شيء أو غير، طبعا اليائس لا عدة لها كما تعلم، أما لا كانت في سن من تحيض عادة ولكنها لا تحيض لعارض، فعدت هذه 45 يوما يعني تحسب منذ الفراق إلى شهر ونصف عدة هذه المرأة. في بينما في الزواج الدائم كم عدة هي من تحيض في سن من لا تحيض؟ 3 أشهر. نعم، هذه إذا كانت لا تحيض، هذا إذا كانت حائل. وأما إذا كانت حامل، حامل ففي الزواج الدائم أحسنت، وضع الحمل ولو كان للحظة، ولو كان للحظة. أما هنا فيه خلاف بين من في عدة الوفاة وفي عدة الفراق. إذا كانت عدة وفاة فمتفق أنه أبعد الأجلين، أبعد الأجلين تحسب أبعد الأجلين من 45 يوم، عدة الوفاة من 4 أشهر وعشر أيام، أو وضع الحمل المتمتع بها. إذا الزوج فارقها مات عنها، المتمتع بها مات عنها الزوج وكانت حامل، فأبعد الأجلين من انقضاء 4 أشهر و10 أيام أو حامل، يعني لو وضعت الحمل قبل 4 أشهر و10 أيام تنتظر 14 أشهر و10 أيام حتى تنقضي العدة، وإذا لا انقضت 4 أشهر و10 أيام ولم تضع الحمل فتنتظر حتى تضع الحمل حتى تنتهي عدة. هذا معنى أبعد الأجلين. هذا في طبعا لا يقل عن هذا في المتمتع به، بخلاف الدائم. في الدائم لا، قد يكون لساعة أو ساعتين في لا في متوفى عنها نفس الكلام. أما في الفراق في الطلاق إذا كانت طلقت في الدائم وهنا وهبها المدة أو انتهت المدة، هنا خلاف عن الدائم. هنا السيد في خلاف، السيد يذهب إلى أبعد الأجلين وغيره يذهب إلى وضع الحمل. وضع الحمل في الدائم متفق أنه وضع الحمل، يعني إذا الشخص طلق زوجته وكانت حاملا وولدت بعد ساعة قضت عدتها، وقد تلد بعد 8 أشهر فأيضا تنقضي عدتها. في هنا الزواج المؤقت رأي السيد الخوي أيضا على الأحوط وجوبا طبعا أنها انقضاء أبعد الأجلين. طبعا أبعد الأجلين ما هو هنا أبعد الأجلين؟
45 يوم
أحسن. نعم، إما 45 يوم أو وضع الحمل. فإذا وضعت قبل 45 يوم تنتظر إلى 45، وإذا وضعت إذا مضى 45 يوم ولم تضع فتنتظر الوضع. نعم، تعتد الحائل بعد الأجل بعد انقضاء أجل الزواج أو بعد الإبراء لو أبرأها الزوج بحيضتين كاملتين ولا يكفي فيهما المسمى، كان ثلاثة أطهار، ثلاثة قروء، ثلاثة أطهار ليس حيض. يعني هناك إذا طلقت إذا كانت في طهر لم يوقعها، نعم، فهذا الطهر الأول ثم حاض ثم جاء طهر ثاني ثم حاض ثم جاء طهر ثالث، مجرد أن تحيض انتهت العدة. نعم، مجرد أن تطهر ولا يكفي فيهما المسمى، يعني لو طلقها الزوج لو فارقها الزوج هنا في المؤقت في أثناء الحيض أو وهبها المدة في أثناء الحيض فلا تحسب هذه الحيضة، لابد أن تطهر ثم تحيض ثم حيضة أخرى كاملة حتى تنقضي العدة، فلابد أن يكون حيضتان كاملتان. ولا يكفي فيهما المسمى أو في إحداهم فإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض ف45 يوما وفي الموت ب4 أشهر و10 أيام إن كانت حرة 4 أشهر و10 أيام هذه الحائل طبعا غير الحامل، والأمى نصف هذه المدة 2 شهر و5 أيام والأمى اعتدت ب2 شهر و5 أيام وأما الحامل تعتد بأبعد الأجلين من المدة ووضع الحمل إن كان الاعتداد للوفاة. التفت الحامل إن كان الاعتداد للوفاة فأبعد الأجلين من 4 أشهر و10 أيام ووضع الحمل. بل هنا الترقي عن سيد الخوي الخلاف مع غيره ويخالف سيد السيستاني أعتقد في هذه الفتوى، بل لغيرها على أيضا على الأحوط أو يعني الحامل حتى لو لم تكن العدة للوفاة بل كانت للفراق فأبعد الأجلين، لكن لا نقول أبعد الأجلين هو 4 أشهر، لا، أبعد الأجلين 45 يوم أو وضع الحمل. لا يصح للزوج تجديد العقد على المتمتع بها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الأجل ما دامت هي زوجته، لا يصح العقد على الزوجة لا معنى له، فإما أن تنقضي المدة حتى يعقد عليها أو يهبها المدة حتى يعقد عليها، سواء أراد أن يعقد عقدا دائما أو عقدا مؤقتا، كما هو موجود في بعض البلاد أنه ابتداء يعني الزواج الدائم لا يعقدون عقدا دائما حتى لا يكون إذا لم يعني يكون هناك اتفاق ووئام لا يأتون إلى تبعات العقد الدائم الطلاق ويحتاج إلى نعم عدلين وكذلك يترتب عليه المهر. نعم أحسنت. وهذا أهم شيء أثر اجتماعي. أحسنت. أكبر أثر اجتماعي هذا تعتبر مطلق عند الناس. أما لا إذا كان هناك عقد مؤقت انتهى كل شيء. نعم نعم. أو شيء آخر شيء أهم من ذلك، إذا المرأة هي في هذه الفترة هي التي لا تريد الرجل، فلو كان زواجا دائما لا تستطيع هي أن تفعل شيء لأن المسألة بيد الرجل. أما لو كان منقطعا انتهى الأمر، تنتظر أقصى ما هنالك حتى ينقضي المدة ولا تجدد هذا العقد. نعم نعم. فهذا من له يعني فوائد عظيمة هذا في، لكن هذه لكن مهمة، هذا لابد أن يكون فيه مقدمات في المجتمع حتى يقبلون هذا، يعني يأخذ مكانه الصحيح. أنت إذا أحيانا تطرح لماذا لا تعقدون عقد مؤقت فيخافون عقد مؤقت لماذا يعني هناك، لكن في بعض المجتمعات بدأ شيئا فشيء يحل الأزمة والمشكلة. فنعم من عقد عقدا مؤقتا فوجد أن هناك اتفاق ووئام فأراد أن يجدد، لا يريد أن ينتظر حتى ينقضي الوقت، فيبرئها من المدة ثم يعقد، لا يعقد فوق العقد. لا يصح للزوج تجديد العقد، قلنا بل لابد أن ينتظر انقضاء المدة أو يهب المدة. إذا اختلف الزوجان في الدوام والانقطاع، هي تقول كان زواج منقطع، هي يقول لا دائم دائم، أنت زوجتي دائما، تقول أصلحك الله هذا اليوم واحد، ليس كل عمر يقول لا دائم. فهنا القول مع من؟ طبعا مع عدم البينة دائما، هذا محفوظ. القول مع مدعي الانقطاع، القول مع مدعي الانقطاع، لأن هكذا كأنه افترض الأصل عدم الزواج، فالأقرب لهذا الأصل هو الانقطاع وليس الدوام. عرفتم كيف؟ يعني الأصل في كل شيء الأصل أن لا تكون هذه زوجة لهذا، فإذا دار الأمر بين أن تكون زوجة له فترة أو زوجة له دائما، فالأصل أن تكون زوجة له بشكل مؤقت وليس بشكل دائم. فهنا مدعي إذا لم يكن بين عند الطرف الآخر، هذا المنكر منكر الدوام، يعني مدعي الانقطاع يحلف ويثبت الانقطاع. لا يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد، هذه مرت معنا، فيتزوجها شهرا بعد شهر العقد، وقيل يجوز وهو ضعيف. رأي السيد الخوئي رحمة الله عليه أنه لابد أن يكون وقت الزواج متصل بالعقد، لا يجوز أن يقول تقول زوجتك نفسي شهرا بعد شهر، يعني متى يبدأ هذا الشهر؟ من بعد شهر، يعني هم كان العقد في أول رمضان، في أول رمضان، فيكون الزواج يبدأ من أول شوال، هذا لا يصح.
اسم العقد من قبل
يعني. نعم.
هو مستقبل قبل، مثلاً زوجتك نفسي من قبل من يومين.
هذا ما فائدة كان. يعني هذا. نعم. لا من يعني لا يعني مقتضى القواعد لا يصح، لأنه هذا يعطي أثر قبلي وأثر عكسي هذا.
يعني
نعم ممكن أكون له ثمر، لكن هذا إذا صار كان عنده ولد فيكون ولدا شرعيا. نعم. طبعا قلنا هناك من يجوز، لكن سيد الخوئي ضعف هذا القول ولم يقبل هذا القول. يجوز للمتمتع بها أن تشترط على زوجها شروط، ومن هذه الشروط كل شرط سائغ، طبعا كما تعلمون في العقود كل شرط سائغ يعني لم يكن مخالف للشرع ولا لمقتضى العقد. ومن الشروط هذا اعتبروه من الشروط السائغة أن لا يدخل بها، أن لا يدخل بها. نعم لا ليس منافي لمقتضى العقد. نعم لو كان عقد دائم منافي لمقتضى العقد، لأن العقد الدائم يكون يعني المطلوب عادة من هذا هو الوطأ والأولاد والنسل. أما في الدائم في المقاطع لا، هناك فوائد أخرى فيه العقد قد إنسان. نعم نعم. فهذا في الخطبة تشترط هذا الشرط، يعني يخاف الأهل هذا، يعني إذا كان توقعت أن يخطر أن يشكل هذا الإشكال أنه إذا عقد على هذه الإمرأة عقد مؤقت فقد هو كان عنده لم يكن عنده نية بالزواج منها دائما، فينال منها ما أراد ثم يترك هذه المرأة، لا تشترط، تستطيع أن تشترط عليه عدم الدخول. في هذه المدة.
إذا وافقت.
نعم طبعا يجوز المتمتع بها أن تشترط على زوجها أن لا يدخل بها، ويجب عليه الوفاء بالشرط، لكنها إذا أسقطت الشرط جاز له ذلك.
هذا شهر يحوش
أعجب. نعم
عملية يعني تقبل
يعني. نعم
المرأة تقبل يعني.
نعم نعم يعني يعني أكثر من ذلك ماذا الشرع يأتي لها بحراس عليها؟ لأنه هو حق هذا لها. لماذا هنا يجوز إذا أسقطت الحق؟ هذا حق لها، فهي إذا تنازلت تنازل الحق فيجوز له الوطأ. يجوز التمتع بالصغيرة، يعني يجوز العقد على الصغيرة عقد متعة، هذا المقصود. يجوز التمتع بالصغيرة يعني يجوز أن يعقد عليها عقد وإن كانت المدة قليلة لجواز، وإن كانت المدة قليلة، انتهت الجملة. لماذا؟ لجواز الاستمتاع بها بغير وطأ، لأن هناك أشكل إشكالا أنه الزواج على الصغيرة، على الزواج على الصغيرة هذا غير جائز بعضهم. لماذا؟ لأن الهدف من الزواج والغاية من الزواج هو الاستمتاع، وهذه غير قابلة للاستمتاع وغير قابلة للوطأ، فلذلك هذا الزواج باطل وغير صحيح. أن كل عقد أنت عندك قصد منه، وهو أنك مثلا تشتري البيت بقصد الانتفاع من هذا البيت، إذا كنت لا تستطيع الانتفاع من هذا البيت فهذا العقد أصل صحتي في كلام.
أنا أخذنا مع الحرمات أمها وأبوها
أمها نعم نعم
نفس الشيء.
نعم طبعا طبعا، وهذا قد هذا الهدف منه هذا. فيقول يعني لا يقول هنا يتزوج هذه الصغيرة ليستمتع بها، لا التفتوا، هنا يقول أصل العقد على الصغيرة يجوز. لماذا؟ لأنه في إمكانية الاستمتاع بها، ولكن هو يريد أن يعقد عليها حتى تحرم الأم مثلا. عرفتم كيف؟
أنا عندي السؤال دائما أكثر من هذا المسألة،
لكن السؤال خطير. نعم
لا هو مش ثلاثة من أجل الزوجة تتزوج، لأن الإجابة قبل تكون موافقة.
نعم
إذا زوجت صغيرة كيف تكون موافقة؟ أو رضيعة
هذه الولي هنا الولي يعني الولي في حال الصغر الولي هو طبعا عندما طبعا لا يجوز الدخول كما تعرف. هناك رأي أن لها، وحتى سيدخل إقالة به، لها رأي في لا يكون لازما صحيح، لكن لا يكون ملزم لها هذا الزواج. فلو شاءت هذا رأي مرة مع سيدخل، فبعد البلوغ لو طبعا أول شيء لابد أن يكون في مصلحة ولا يكون في مفسد لهذه، والأخرى أنها على رأي سيد خوي أنها تستطيع أن تفسخ لو لم ترد بعد ذلك، لا يكون لازما لها. قال يجوز التمتع بالصغيرة وإن كانت المدة قليلة، يعني مدة مثلا يوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين، لجواز الاستمتاع بها بغير الوطأ، وإنما لا يجوز الدخول بها قبل البلوغ.
صغيرة من عمر كم؟
يعني مهما كانت صغيرة
من الرضاعة إلى الفترة.
نعم
يعني من فترة الرضاعة إلى البلوغ
طبعا. يعني هو أنا التفتوا يعني حتى لا يفهم هذا الحكم بشكل خاطئ، أنه يقول أصل العقد على هذه البنت، لم يقول أنه هو عقد ليستمتع بها، لا، أن أصل العقد مؤقتا على هذه البنت، قد يكون هو عنده أداف أخرى. أصل العقد عليها صحيح صحيح، يقول كيف يصح الزواج مع أن الهدف من الزواج هو الوطأ والاستمتاع؟ يقول وإن كان الوطأ غير ممكن لكن الاستمتاع ممكن، فإذا أمكن الاستمتاع أمكن، هناك إمكان، يعني ليس هناك فعل، هناك إمكان لهذا الاستمتاع، إذا أمكن فيصح هذا العقد.
طب
ولكن هو قد يكون لذلك بعضهم استشكل. نعم بعضهم استشكل
يعني
استشكل إذا كانت بحيث أنه لا يمكن الاستمتاع بها فلا يجوز العقد عليها حتى لو كان، لكن بعضهم ناقش في أصل هذه القاعدة، في أصل هذه القاعدة أن العقد المؤقت ليس هو هدفه فقط الاستمتاع، قد يكون هو للتحريم أو لأهداف أخرى، فلذلك حتى على الرضيع ويصرحون بذلك. فهذه مسألة خلاف، والظاهر أن مبنى السيد الخوئي هو الثاني، هذا الذي يقول يعني أنه يجوز لجواز الاستمتاع.
يعني
الحدث
الصغيرة من فترة
نعم هكذا المفروض.
سنة شنو؟
يعني أنها في سن لو فرض أنه أراد الاستمتاع كانت قابلة للاستمتاع. نعم صحة على العقد متعة للصغير هنا بالعكس، الصغير لمدة لا تكون قابلة للاستمتاع فيها محل إشكال والاحتياط لا يترك. يعني هذا الصغير عمره مثلا 5 سنوات عقد له عقد متعة لمدة مثلا سنة وهو عمره 5 سنوات، حتى لو هذه السنة مضت وأصلا غير قابل هذا للإسلام، فهنا يستشكل في هذا العقد لأن هذا هو مبناه، يكشف عن مبناه. أما لو كان لا عقد له لمدة 20 سنة فهذا العقد صحيح، لأنه صحيح هو الآن عمره 5 سنوات لكن هناك فترة طويلة من العقد قابل فيها للاستمتاع.
يعني لو دقيقة
يعني لا، المدة لابد أن تكون عرفية مثل دقيقة ودقيقة، هذه لا يعني بالساعات، لا أقل بالساعات حتى بعضهم من يعني
ممكن
يعني فيه يعني الاحتياط مقتضى احتياط لا يكون بهذه
نص ساعة.
نعم زودها أكثر يكون شيء مقبول عرفي أنها تعتبر مدة. صحة العقد متعة للصغير لمدة لا تكون قابلة للاستمتاع فيها محل إشكال والاحتياط لا يترك. فلو عقد أنه لا يعتبر العقد صحيح ومن جهة يجري الطلاق لو أراد الفراق.
هل صحة أن يجعل مدة العقد؟
لا، لابد أن تكون مدة محددة. نعم قالوا أنه مدة محددة لكن يستطيع أن يحدد كما مرة أو عند غير سيد الخوي بالمرة والمرات. نعم لكن لابد من مدة، لكن ذاك شروط إضافية يعني في مدة أسبوع لكن يأتيها 5 مرات أو 10 مرات أو يكون الوطء مثلا 10، هذا صح. أما لابد تحديد المدة. يجوز لولي الصغير إبراء المدة إذا كانت فيه مصلحة للصبي لأنه هو الذي زوجه، وإذا رأى مصلحة في إبراء المدة أن يهبها المدة، لأن لو لهبها المدة تستحق المهر نصف المهر، طبعا نصف المهر باعتبار صغير، فهنا يصح هذا الإبراء ولا يتوقف على بلوغ الصغير. لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بهذه فرقة عن الزواج الدائم. أحد الفروق أنها في الزواج الدائم يجب النفقة، هنا لا تجب النفقة على الزوج إلا طبعا إذا اشترطت ذلك، اشترطت أنا بشرط أنه فترة الزواج تنفق علي، فهذا كل شرط سائغ وهذا من شروط السائغة فيصح أن تشترط هذا الشرط إما في عقد المتعة أو في عقد آخر لازم، في عقد بيع أو عقد إيجار اشترطت علي أن إذا عقد عليها متعة فأن ينفق عليها فيصح هذا الشرط، إلا إذا اشترط ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم. لا طلاق ولا لعانة ولا توارث، هذه أيضا أحكام 3، فصار الفروع ليس فيه طلاق وليس فيه توارث وليس فيه لعان وليس فيه نفقة، هذا في العقد الدائم فرق عن العقد المؤقت. اللعان قلنا واضح أنه لو نفى الولد ففي العقد الدائم لابد أن يلاعن حتى ينتفي، أما هنا لا ينتفي لو نفاه جزما كما مر معنا.
يعني لا إذا شاف المتمتع بها تزني
نعم فهو هو لا يلاعنها، يلاعن هذه فينتفع عنه الولد، ينتفي عنه الولد ظاهرا كما مر معنا.
لا ما هو مو شرط يعني الولد هو شرط تزني،
هذا مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. إذا رآها اللعن في نفي الولد، فإذا رآها يستطيع أن يكون أحد الشهود، أحد الشهود، أما إذا لا عنده شهود أخر
اللعن فقط في نفي الولد،
طبعا في نفي الولد اللعن. ولا توارث بينهما، لا هي ترثه إذا مات ولا هو يرثه إذا مات، إلا إذا اشترط ذلك لهما أو لأحدهما ومع الاشتراط ينفص الشرط. أما لو اشترط أنه ترثه فهذا الشرط يكون نافذ، أو اشترط أنه هو يرث، إما اشترط الإرث لأحدهما أو لكليهما فينفذ هذا الشرط. هذا تمام الكلام في زواج المتعة المؤقت. لا يطلقها، لا يطلقها إذا مات أحدهما، لا لا هذا في الإرث، هذا إلا إذا اشترط، هذا في الإرث، في الإرث فقط. نعم في الإرث فقط. الفصل السادس في العيوب. الفصل الخامس نمضي عنه لأنه خاص بالعبيد والإماء. الفصل السادس في العيوب، والمقصود منه أن هي العيوب التي لو وجدت في أحد الزوجين جاز للآخر فسخ العقد، التفتوا، جاز فسخ العقد وليس الطلاق. وهذا يعني العيوب ليست هي في الزواج المؤقت مطلقا، في الزواج الدائم والمؤقت. والمقصود من العيوب أنه لو وجد الرجل في زوجته أحد هذه العيوب التي ستأتي فيفسخ العقد فسخا ولا يحتاج إلى طلاق. ولو المرأة أوضح، المرأة وجدت أحد هذه العيوب على الخلاف في عدد العيوب، لو وجدت هذه العيوب فتستطيع أن تفسخ العقد طبعا بالشروط إذا توفرت الشروط. في البداية تعرض إلى العيوب التي في الرجل، لو وجدت في الرجل يحق طبعا للمرأة أن تفسخ. طبعا وفيها خلاف شديد بين الفقهاء، بين من جعله شرطين وأربعة وستة وسبعة، هناك خلاف بين الفقهاء. السيد الخوئي اعتبره أربعة كما هو المشهور تقريبا، والسيد السيستاني جعله اثنان فقط، الجب والعنن، لم يضيف إليه الجنون والخصاء، العفو نعم الجنون والخصاء. أما السيد الخوي يعتبره أربعة. فلو حصل أحد هذه الأربعة فتفسخ المرأة طبعا مع الشروط. الأول من هذه العيوب الجنون، إذا جن الرجل سواء كان مجنون بعد العقد، جن حصل الجنون بعد العقد الوطأ لا، أو كان قبل ذلك لم تكن مطلعة الجنون، كان تبين أنه مجنون فتفسخ العقد، هذه المرأة تفسخ العقد. العنن وهو عدم القدرة على مقاربة الزوجة، هذا المقصود من العنن، عدم القدرة على الوطأ. نعم. ويقول هذا العنن لكن في حالة أنه كان موجود قبل العقد، وأما لو تجدد بعد العقد، بعد العقد والوطأ فلا يوجب الخيار أصلا، يعني كخيار لا يوجب خيار الفسخ. فطبعا هذا خلاف، السيد السيستاني يخالف، يقول أنه لو كان بعد العقد والوطأ يخالف هذه المسألة، يقول أنه يوجب الخيار. أما الرأي المعروف أنه العنن إذا كان قبل العقد والوطأ فلا فيثبت للمرأة، أما إذا حصل وطأ ولو لمرة واحدة فقط.
العنن.
نعم.
العنن.
العنن. يقال للرجل عنين. عنين الذي مصاب بالعنن قال له عنين في اللغة. أما لو حصل الوطأ ولو لمرة واحدة فليس لها الخيار. وسيأتي بعض أحكام العنن أنه ترفع أمرها إلى الحاكم، يعني ليست لا تفسخ فورا. فقط هنا يشير إلى أصل العيوب. الثالث الخصاء، وهو سل الخصيتين كما يقولون، يعني هذا الرجل أخرجت خصيتاه، ويضيفون إليها عنوانه السيد السيستاني بعنوان لا أتذكر، يقول رد الخصيتين. هنا السيد الخوئي لم يلحق هذا، يعني إذا كان هناك الخصيتين موجودتين لكن صار أصابهما رد، يعني فسدتا بحيث أنه لا تقوم بوظيفة بالوظيفة، فهذا أتبعوه للخصاء. أما هنا السيد الخوئي فقط اختصر على الخصاء وهو ولم يفصل، ولا يوجد له تفصيل في كتاب آخر، اقتصر على الخصاء وهو أنه هذا سل الخصاء. وهذا في البهائم موجود كثيرا، أو كان موجود عند يقوم بخصاء العبيد، نعم يقومون باستئصال هذه حتى لا يبقى عنده الشهوة والميل إلى النساء، وإن كان طبعا نعم، وإن كان فيه كلام في حرمته وفي جوازه، يعني هذا بطريقة خاصة، يعني تخدير أو نعم نعم يشقون هذا الغشاء ويستأصلون هذه. نعم لا لا يموت. البهائم كثيرة، إذا يجرون للبهائم إذا يريدون مثلا منها أن تسمن فلا تفكر في تلك الأشياء، فيقومون بسل الخصيتين أو لأهداف أخرى، أهداف أخرى هذا ليس مكان تفصيلي. الجب. نعم نعم طبعا هذا تصوره، طبعا هذا مع التخدير إذا في يعني يكون طبعا، لكن قد يكون عندهم بعض طرق التخدير وكذا لا أدري. الجب وهو القطع، الجب وهو المجبوب ليس الذي وقع في الجب وإنما المجهول الذي قطع عضوه. فالجب إلى حد طبعا لابد أن يكون إلى حد لا يستطيع منه الوطء. أما لا لو كان هناك مقطوع منه شيء لكن يستطيع الوطء فلا يعتبر مجبوبا. لذلك قال الجب الذي لا يقدر معه على الوطء أصلا إذا سبق على العقد أو تجدد قبل الوطء. أما لو صار بعد الوطء فليس لها خيار الفسخ. وهذا أيضا يخالف فيه السيد السيستاني. أما إذا كان بعد الوطء ولو مر فالأقوى, هذا إشارة إلى الخلاف, فالأقوى هذا إشارة إلى الخلاف أنه لا يقتضي الخيار. وأما غير سيد يقول لا يقتضي الخيار. هذه عيوب الرجل. الآن عيوب المرأة ثم يتكلم في بعض التفاصيل. عيوب المرأة أكثر, يعني العيوب التي إذا وجدت في المرأة يحق للزوج الفسخ أكثر من 4. المعشور أنها 7. الجنون, نفس الجنون, والجذام. جذام هو مرض يقال أنه يتساقط فيه اللحم, مرض يتساقط فيه, نوع من أنواع المرض. والبرص, البرص هذا مرض يصيب الجلد, مرض يصيب الجلد يؤدي إلى بيضاض الجلد. البرص يؤدي إلى بيضاض الجلد. والقرن أو العفل أو الرتق, هذه أسماء كلها لشيء واحد وهو وجود ما يمنع الوطء, وجود ما يعني يقولون نبوت لحم أو عظم في عضو المرأة في الفرج يمنع من الوطء. هذا ما يسمى عن يسمى القرن أو العفل أو الرتق. أسباب هذه يعني خلقية. نعم, أسباب ولادية خلقية. والإفضاء, إفضاء مرة معنا, وهو اتحاد المسلكين, اتحاد المسلكين. والعمى أن تكون هذه المرأة لا تبصر, مكفوفة البصر. والإقعاد يعني لا تستطيع الحركة ويلحقون به الإفضاء, اتحاد المسلكين, إما البول مع الرحم أو البول مع الغائط. والعمى هو عدم البصر. والإقعاد يعني أن الشلل بمعنى آخر, لا تستطيع الحركة. ومنه العرج البين, إذا كانت عندها عرجاء هذه المرأة لكن بشكل واضح وملاحظ لا أنه خفي, فهذا أيضا من موجبات خيار الفسخ. ومنه العرج البين. ويثبت الخيار للزوج فيما إذا كان العيب سابقا على العقد. هذه العيوب السبعة إذا كانت سابقة على العقد فيثبت الخيار للرجل. وفي ثبوته في المتجدد بعد العقد وبعد الوطء إشكال. والأقرب ماذا؟ عدم الثبوت. والأقرب الثبوت, عفوا, والأقرب
بعد العقد وقبل الوطء ولا
بعد العقد وقبل الوطء. وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. فإذا السيد الخوي فصل في عدة تفصيلات. إما أن يكون هذه, إما أن تكون هذه العيوب قبل العقد فهذه موجبة للخيار الفسخ لا إشكال, وإما أن تكون بعد العقد وقبل الوطء, وإما أن تكون بعد العقد وبعد الوطء. بعد العقد وبعد الوطء لا توجب الخيار, قبل العقد توجب الخيار. في الوسط يعني بعد العقد وقبل الوطء قال أيضا توجب الخيار, لكن الأحوط استحبابا أن لا توجب الخيار. فلو أراد أن يفسخ مراعاة الاحتياط الاستحبابي أن يطلق ولا يعني ويعطيها المهر, يعني أن لا يعتبر هذا الفسخ ساريا. طبعا في الفسخ إذا لا يوجد وطء لا تستحق المهر أصلا لأنه فسخ كأن شيئا لم يكن. الخيار من جهة العيب في الرجل والمرأة يثبت في الدائم والمنقطع في كلا العقدين كما أشرنا, سواء كان الزواج دائم أو منقطع. والأظهر أنه ليس على الفور فلا يسقط بالتأخير, يعني هذا ليس هناك بعض الخيارات فورية, فلو اطلع الشخص على أن ثبت له الخيار ولم يبادر إلى إعمال الخيار فيسقط الخيار. هذا ما يسمى خيار على الفور. أما هذه ليست على الفور، هو رأى هذه المرأة مثلا عمياء، فبعد شهر شهرين تأكد مثلا حاول علاجها حاول فلم يجدي، فقام بفسخ العقد، ليس على الفور. ليس الفسخ بطلاق، يعني عندما فسخ هذا ليس طلاق، ليس طلاق. فلو كان طلاق تترتب عليه أحكام الطلاق، الطلاق قبل الدخول نصف المهر وبعد الدخول كامل المهر. فلذلك إذا كان قبل الدخول لا مهر عليه أصلا، لا مهر عليه. وإذا كان بعد الدخول، هناك بعض العيوب مطلقا تثبت لو كان هذا الفسخ بعد الدخول. فإن كان، التفتوا، إن كان هذا الشخص قد غش، دلس عليه من قبل شخص آخر، فيرجع بالمهر على ذلك الشخص، لابد أن يدفع للمرأة المهر ويرجع به على ذلك المدلس إن لم تكن المرأة. وإن كان المدلس هي كانت افترضوا فيها عيب وأخفته عنه هذه المرأة، وبعد الوطأ قام بالفسخ، فلا مهر لها أصلا. قال: ليس الفسخ بطلاق ولا مهر مع فسخ الزوج قبل الدخول، باعتبار لا دخول فلا مهر. وللزوج الزوجة المسمى بعده، يعني في الصور التي نقول له الفسخ، فلو كان بعد الوطأ للزوجة تستحق المسمى ما المهر الذي سمي في العقد، ويرجع بهذا المسمى الزوج على المدلس إن كان، يعني إن كان هناك مدلس. وإن كانت هي المدلسة نفسها فلا مهر لها، لا تستحق المهر، كما لا مهر لها مع فسخها قبل الدخول. وأما إذا هي التي فسخت، هي التي فسخت قبل الدخول لا مهر لها إلا في العنن، لا مهر لها أصلا إلا في العنن، ففي العنن تستحق نصف المهر، يعني حتى وإن لم، هذا لدليل خاص، العنن إذا فسخت للعنن، طبعا العنن يعني أنه لم يستطيع الدخول، فتستحق نصف المهر وإن كانت هي التي فسخت، فيثبت نصفه في العنة. قال: في العنة أو في العنن. القول منكر العيب مع اليمين وعدم البينة، أحدهما ينكر العيب والآخر يقول بثبوته، فالأصل مع المنكر العيب، فإذا لم يكن بينة مع الطرف الآخر هذا منكر العيب يقسم ويثبت أنه لا عيب. لا بد في خصوص العنة من رفع الأمر إلى الحكم، هذا قلنا الحكم الخاص الذي سيأتي، يعني إذا المرأة وجدت أن الرجل عنين فلا تستطيع فورا أن تفسخ، لا، بعد أن رأت ذلك ترفع أمرها إلى الحاكم، فالحاكم الشرعي يعطيه مهلة سنة، فإن استطاع خلال هذه السنة أن يطأ هذه المرأة أو يطأ امرأة غيرها فلا يثبت الفسخ، لا تستطيع أن تفسخ. وإن لم يستطع ذلك فتستطيع المرأة أن تفسخ، تفسخ هذا العقد. قال: لا بد في خصوص العنة من رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي، فيؤجل العنين بعد المرافعة، بعد أن ترفع الأمر إليه يؤجله سنة، فإن وطأها أو وطأها غيرها، طبعا وطأ غيرها لابد أن يكون وطأ شرعي، يعني هذا، فلا فسخ. وإلا نعم، يعني حتى لو افترضنا أنه يعني وقع، لكن بالتالي لا يحرم، لا يجوز. نعم نعم، فهذا نعم. طبعا إذا هو طلبت منه الطلاق يعني أراد الطلاق، المسألة منتهية، لكن هي أن تفسخ، تفسخ هذا العقد دون أن يطلق، هذا الكلام هنا لا تستطيع. فلا فسخ، وإلا فسخت إن شاءت، وإذا امتنع من الحضور عند الحاكم جرى عليه حكم التأجيل. يعني إذا هي رفعت أمرها إلى الحاكم والحاكم أحضره وعطاه مهلة سنة، هذا الحكم. إذا لم يأتي أصلا، لم يستجيب للحاكم، والحاكم أجله سنة، فبعد انقطاع السنة أصلا هي تفسخ، تفسخ ولا يحتاج إلى حضوره إلى الحاكم. الآن يأتي في بعض العيوب التي لم تذكر في هذه العيوب الموجبة للفسخ، لأن هناك عيوب لكن ليست موجبة للفسخ، كما لو تزوج شخص امرأة على أنها بكر فتبينت أنها ثيب، أو تزوج امرأة على أنها هاشمية فتبينت أنها ليست هاشمية، وهذه الشروط. أن لها شعرا أصفرا فتبين أن شعرها أسود، وهذه شروط. ففي الأول شرط، أول حالة، فيما لو تزوجها على أنها حرة فبانت أنها أمة، هذه أمة وليست حرة، فهنا يستطيع الفسخ، يستطيع الفسخ. التفت هنا فرقه عن تلك العيوب، تلك العيوب لا تشترط إلى، لا تحتاج إلى شرط. هنا لو شرط، عندما لو تزوج على أنها حرة، يعني إما كان هناك بناء كما يفصل السيد الخوي، إما هناك بينهما تباني، أو هناك ذكر في العقد صريحا أن هذه حرة فتبين، فلهنا لتخلف الشرط أو للتدليس يحق له الفسخ. نعم لا بأس، باعتبار فقط مسألتين نقرأهم. لو تزوج على أنها حرة فبانت أمة فليس له الفسخ ولا مهر إلا مع الدخول، فيرجع به على المدلس، فإن لم يكن المدلس مولاها، لو كان المدلس مولاها لا يستحق شيء، وإن كان المدلس غير مولاها، يعني هو غشه وقال له هذه حرة فتبينت أمة، فكان له عشر قيمتها إن كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت ثيبا. يعني هذا المدلس يدفع للمولى لهذا نصف عشر هذه إن كان الثيب عندما زوجها، ونصف حسب القيمة، إذا قيمة ألف دينار العشر مئة، ونصف العشر خمسين، نعم هيك. لو تزوجته العكس، لو تزوجته على أنه حر فبان عبدا فلها الفسخ أيضا، لها الفسخ ولها المهر بعد الدخول لا قبله، أما إذا قبل الدخول لا تستحق شيئا باعتبار فسخت ولا مهر ولا دخول. وكذا إذا قال أنا من بني فلان فتزوجته على ذلك فبان أنها من غيرهم. التفت هنا لماذا لم يعد هذا من شروط الفسخ، لأن هنا قال أنا من فلان فهي تزوجت بناء على هذا، يعني كأن هناك شرط ضمني أو شرط مذكور، فتبين خلاف. قال أنا كما في الرواية أنه جاء الشخص و هناك يسأل الإمام أن الشخص تزوج، قال لهم أنا ما قالوا ما عملك؟ قال أنا تاجر في الحيوانات. فبعد ذلك تبين أنه يبيع القطط، تاجر في القطط، فقال الإمام له نعم هذه من الحيوانات. بالتالي هنا هذا الشخص ورى أو كان، لكنه بالتالي لم يكذب. لو تزوجها على أنها بكر، هذه المسألة تلائية، نعم، فبانت ثيبا لم يكن له الفسخ. نعم، يعني ابتلائية ليست في مجتمعاتنا قد تكون، يعني ابتلائية، يعني هذا قصدي في مقابل أنها حرة وأما هذا ليس مبتلى، لكن كثير أنه شخص تتزوج امرأة فيتبين أنها ثيب. طبعا ثيب لا يعني أن نعوذ بالله ارتكبت الفاحشة أو شيء، لا، قد يكون لمرض، لوثبة، لشيء ذهبت بكارتها، الكلام حتى في ذلك يأتي. فهنا السيد خوي لا يقول، لأن هذا ليس من العيوب التي موجبة للفسخ. نعم لو كان شرط في العقد أن تكون بكرا ولا يستحق لتخلف الشرط الفسخ، أما إذا لم يشترط لا يفسخ. لكن إذا لا يفسخ لا يعني أنه لا يترتب عليه أي حكم من الأحكام. لو تزوج على أنها بكر فتبين أنها ثيب، فهنا ينقص من المهر بمقدار التفاوت بين مهر البكر ومهر الثيب. فلو كان مثلا مهر البكر ألف ومهر الثيب ثمانمائة، فينقص من المهر الخمس، ميتين، نعم. لكن أقول يعني مهر، لأنه هو قد يكون دفع أكثر أو أقل، ففي هذا البلد مهر الإمرأة بهذه المواصفات البكر ألف والثيب ثمانمائة، فهنا يلاحظ الفرق خمس، فهنا
كيف تحدد المهر؟
نعم،
حاليا في إيران كم مهر؟
يعني هذا يختلف من مدينة إلى أخرى ويختلف حسب المكان الذي وقع فيه الزواج. نعم فيه صعوبة، فيه صعوبة، لكن يمكن أن يحدد بشكل تقريبي. يعني امرأة مثلا متعلمة أو سنها في العشرين، جميلة مثلا، فهناك تقريبا من عائلة مثلا متوسطة، فيمكن أن تحدد فيه.
لأنك المهار البكر أنه أقل من المهار السيد،
لا 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 لا، هذا يعني إذا صح هذا، إذا وجد هذا الفرض فلا يدفع زيادة.
يعني هذا مو مثل العرش؟
لا لا ليس مثل العرش، يعني بمثابة العرش، بمثابة العرش، ليس عرشا في الواقع. نعم ينقص من المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر والثيب للنص الصحيح، ولا يثبت الأرش في غير ذلك من العيوب. يعني إذا هذا العيب الذي يثبت فيه هذا التفاوت، أما لو افترضنا أن هناك عيب لم يكن من العيوب الموجبة للفسخ، ولم يكن هذا البكر والثيبوبة، افترض هو تزوجها ظن أنها طويلة ومعتقد أنها طويلة فبان أنها قصيرة، لا يثبت له شيء. يأخذ تفاوت بين مهر طويلة وقصيرة، أو أنها مثلا هاشمية فتبين أنها غير هاشمية، وهذه الأمور طبعا إن لم يكن هناك شرط مذكور هذا لا يجب له شيئا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.